بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر ملوك الاول الى اصحاح 21 من اول الايه الاولى. وحدث بعد هذه الامور انه كان لنبوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر اخاب ملك السامره. فكلم اخاب نبوت قائلا: اعتني كرمك فيكون لي بستان بقول لأنه قريب بجانب بيتي، فأعطيك عوضه كرما أحسن منه، أو إذا حسن في عينيك أعطيك ثمنه فضة. فقال نبوت لأخاب: حاش لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث أبائي. فدخل أخاب بيته مكتئبا مغموما من أجل الكلام الذي كلمه به نبوت اليزرعيلي قائلا: لا أعطيك ميراث أبائي. واضطجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا. فدخلت إليه إيزابل امرأته وقالت له: لماذا روحك مكتئبة ولا تأكل خبزا؟ فقال لها: لأني كلمت نبوت اليزرعيلي وقلت له: أعطني كرمك بفضة، وإذا شئت أعطيتك كرما عوضه، فقال: لا أعطيك كرمي. فقالت له إيزابل: أأنت الآن تحكم على إسرائيل؟ قم كل خبزا وليطب قلبك، أنا أعطيك كرم نبوت اليزرعيلي. ومن سفر الأمثال الإصحاح 23 الآية 4: لا تتعب لكي تصير غنيا. وأيضا سفر الأمثال الإصحاح 30 الآية 8 و9: لا تعطني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب، أو لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. جزء آخر من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لتلميذه تيموساوس الإصحاح السادس الآية 6: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فأهرب من هذه. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. كل سنة طيبين يا أحبائي. بمناسبة بداية الصوم الكبير وأيام الصوم، بتبقى فرصة للتوبة وفحص النفس واقتناء الفضائل. فحص النفس إن الإنسان يفتش جوه ذاته عن خطايا قد تكون موجودة والإنسان مش واخد باله منها، وما يكتفيش الإنسان بمجرد أنه يفتش جوه نفسه ويفحصها ويشوف الضعفات اللي فيها، لكن يجب أنه هو ينتقل للحاجة الإيجابية، وهو أنه يقتني الفضيلة المضادة للخطية ديت. ولو الإنسان فينا يا أحبائي قعد بينه وبين نفسه وراجع نفسه، هنجد أن الإنسان بيجري وراء أمر من ثلاث أمور: يا إما أن الإنسان في حياته بيجري وراء المال، وكل اللي يهم الإنسان أنه عايز يقتني فلوس أكتر، عايز يغتني أكتر، عايز يبقى معاه أكتر، يا إما الإنسان بيجري وراء السلطة، وراء المركز، وراء الوضع الاجتماعي، ولا الدرجة العلمية الأعلى أو الدرجة الاجتماعية الأعلى. يعني البعض يمكن موضوع المال ما يشغلهوش كتير، لكن اللي يشغله وضع الاجتماعي قدام الناس، وده مرات كتير بيبقى هو سبب اهتمام الإنسان زيادة بشكله، بمظهره، بشهادته. عايز أبقى في وضع اجتماعي أعلى وأفضل من اللي حواليه. البعض الآخر يا أحباء يمكن ما يشغلهوش كتير موضوع المال أو موضوع الوضع الاجتماعي، لكن ممكن يجري وراء أمر آخر وهو المتع واللذات والشهوات، سواء كان أكل، سواء كان شرب، سواء كان شهوات جسد، سواء كان متع جسدية بأي شكل من الأشكال. يعني في البعض يقولك أنا أحلى حاجة عندي أن أنا أروح وأتفسح وأشوف وأتفرج ومناظر جديدة وبلاد جديدة. أعتقد يا أحبائي أن الثلاث أمور دول هما المحاور الرئيسية اللي ممكن يكون الإنسان بيحيا طول حياته بيسعى في هدف من الأهداف الثلاثة دول. أعتقد يمكن بقية الأمور كلها هتندرج تحت واحد من الثلاثة، يا المال يا السلطة يا المتع الجسدية عموما. لو الإنسان قاعد بينه وبين نفسه، طب أنا بجري ورا الحاجات دي ليه؟ بجري ورا الحاجات دي عشان أجد فيها الراحة، أجد فيها الانبساط، أجد فيها السعادة، أجد فيها معنى للحياة. طيب السؤال اللي احنا بقى عايزين نسأله النهاردة ونفحص فيه ذواتنا، هل الموضوع ده غلط؟ ولو مش غلط طب ايه الحدود بتاعته؟ يعني لغاية انهي حد ممكن انا اسعى ورا مال او ورا مركز او ورا راحة او متعة جسدية؟ ايه الحدود؟ هل المسيحية ضد ديت؟ معلمنا بولس الرسول قال صراحة انه الله قد وهبنا كل شيء بغنى للتمتع. يعني ربنا ادانا الامور دي كلها علشان الانسان يتمتع بيها. طيب السؤال يا احبائي ايه الحدود؟ اقول لك يا احبائي الحدود هي عدم الطمع، ادي الحد. طب ايه هو عدم الطمع؟ عدم الطمع هو الاكتفاء. يبقى الحدود الخط الاحمر اللي ربنا حطته لنا تجاه كل هذه الاتجاهات هو عدم الطمع. ان انا تخطيت الخط دوت يبقى ده غلط. طيب ايه هو عدم الطمع؟ هو الاكتفاء. طيب ايه بقى معنى الطمع وايه معنى الاكتفاء؟ هو ده بقى الموضوع اللي احنا بنعمة المسيح مش هقول عايزين نتكلم فيه، بقدر ما نطلب من نعمة ربنا ان يكون ده موضوع انه الواحد فينا يفحص نفسه. وانا قاعد اسمع الكلام دوت اشوف نفسي، ايه انا من الطمع كخطية كجانب سلبي، أو فين أنا من الاكتفاء كفضيلة مضادة للخطية ديت. أول نقطة، إيه هو الطمع؟ لو حبينا نعرف كلمة الطمع، الطمع يا أحبائي هي رغبة لا تشبع. إنسان الطمع ما يشبعش أبدا. اللي طمع في المال عنده رغبة لجمع المال، هذه الرغبة لا يمكن أنها في يوم من الأيام يقول أنا شبعت. أدم دخل في السكة ديت طريق ماء مالح، مهما الإنسان أخذ فيه ما يشبعش. أو سواء كانت زي ما بقول مركز أو وضع اجتماعي أو 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 متعة جسدية. يبقى لو حبينا نعرف الطمع رغبة لا تشبع، لو حبينا نشبهها بإناء مسقوب في خرب لا يمكن يتمدي، مهما نحط فيه مية كل احنا بنحطه بيتصرف، فيفضل الإناء ده بيطلب المزيد ولا يمكن في يوم هذا الإناء يمتلئ. لو حبينا نعرف الطمع، الطمع عكس العطاء. إنسان الطماع لا يمكن يدي، عايز ياخد. طب علشان نحدد خطية الطمع هنقول للطمع أربع تعريفات. التعريف الأول للطمع إنه الإنسان الطماع هو الإنسان اللي له مطالب خاطئة. هذه أول تعريف للطمع. يعني إيه مطالب خاطئة؟ يعني إنسان يطلب ما هو للغير، يشتهي ما هو للغير، يشتهي أمور خاطئة. يبقى اللي بيشتهي حاجات أخوه، اللي بيطلب حاجات غلط، يبقى ده إنسان طماع. ده أول تعريف للطمع. لو حبينا نطبقها على الجزء اللي أنا قريته سفر ملوك الأول على أخاب الملك، أخاب رجل طماع. ليه؟ لأنه أخاب اشتهى مال قريبه، اشتهى حاجة مش من حقه، اشتهى حاجة مش ملكه مش بتاعته، ملوش حق فيها. اشتهى ايه؟ اشتهى كرم نبوت اليزرعيلي. ولما طلب ان هو ياخد الكرم ده فيه كسر صريح لوصية ربنا. عشان كده نبوت لما اخاب يقول له الدين الحقل بتاعك او بحولي، قال له حاشا لي من قبل الرب. يعني انا المشكلة مش عندي، المشكلة في وصية ربنا. ربنا قال ان الارض لا تباع البتة، ما اقدرش ابيع لك ارض، دي ارض ابائي. معروف انه يشوع لما دخل ارض اسرائيل قسم الارض على الاسباط ال 12، وبقى كل سبط له حته ارض. مش من حق الانسان يبيع الارض، ليه؟ لان الارض تتنقل من سبط لسبط اخر، فدي وصيه ربنا. قال له اللي انت بتطلبه دوت ده ضد وصيه ربنا، ما اقدرش اعمله. اللي انت بتطلبه ده انت بتشتهي مال غيرك، ودي خطيه، لان الوصيه بتقول لا تشتهي لا بيت قريبك ولا شيء مما لقريبك. الوصيه بتقول انك بتطلب حاجه مش من حقك. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه طمع. يبقى تعريف الطمع في اول درجه له او ابسط درجه له ان الانسان يشتهي امور مش من حقه، يشتهي امور خاطئه، يشتهي امور ضد وصيه ربنا، يبقى ده انسان طمع. لو بصينا المثل آخر، واحد زي داود النبي. داود متجوز وعنده ستات كتير، طلع في مرة بص لقى الست اللي بتستحمى، فداود اشتهاه. طب دي ايه ديت؟ دي مش من حق داود، دي ست متزوجة. فداود اشتهى ما لغيره، اشتهى امر ضد الوصية، يبقى ده طمع. يبقى المعنى الأولاني للطمع أحبان، الإنسان يشتهي أمر خاطئ، أمر ضد الوصية، يشتهي شيء مما لقريبه، ده المعنى الأول. طب المعنى الثاني للطمع، إن الإنسان يشتهي أو يطلب حاجة صح. المرة اللي فاتت دي كان بيطلب حاجة غلط، حاجة خطية، حاجة ضد الوصية. لا، ممكن الإنسان يشتهي حاجة صح مش ضد للوصية، إنما يشتهيها لأسباب خاطئة، يعتبر طمع برضه. يعني مثلا إنسان يشتهي أنه يتقدم في الحياة الروحية، ده أمر حلو. الوصية بتقول أن احنا نصل إلى ملء إقامة المسيح. مهما الإنسان يتقدم في الروحيات، الوصية بتقول لي أنت المفروض تصل لملء إقامة المسيح، فكونك تشتهي التقدم في الروحيات ده مش ضد للوصية، ده أمر كويس، أمر صح. إنسان يشتهي أن تكون له مواهب، ده أمر كويس. ده الكتاب قال صراحة اطلبوا ما هو للبنيان، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. اطلبوا أن ربنا يديكم مواهب لأجل بنيان الكنيسة، لأجل نمو الكنيسة، فدي شهوة مش غلط، ده طلب صالح، طلب مش ضد للوصية. لما معلمنا بولس الرسول يقول أن يبتغي الإنسان الأسقفية فبيشتهي عمل صالح. يعني لو اشتهيت أن كتبوا أسقفة، طبعا انتم عمركم ما هتكونوا اسقفات يعني، انما يعني لو انسان اشتهى ان يكون اسقف ده امر طيب. الوصيه بتقول كده، ان اشتهى انسان الاسقفيه ده بيشتهي حاجه صالحه. لكن السؤال، ليه بتشتهي التقدم الروحي؟ ليه بتشتهي المواهب؟ ليه بتشتهي الاسقفيه؟ ممكن الانسان يشتهي الامور ديت لاجل مجد شخصي، لاجل كرامه شخصيه، لاجل ان يشعر ان هو مرتفع عن الاخرين. يبقى رغم ان الطلب مش ضد للوصية، لكن السبب ايه؟ السبب خاطئ، يبقى ده انسان طمع. يبقى الطمع ممكن انسان يطلب حاجة صح، حاجة مش ضد للوصية، لكن السؤال بيطلبها ليه؟ هل بيطلبها لأجل مجد الله، لأجل بنيان الكنيسة، لأجل نمو نفسه، ولا بيطلبها لأجل مجد شخصي؟ ان كانت لأجل مجد شخصي، لأجل كبرية، لأجل ارتفاع، حتى لو الطلبة صح تبقى طمع. لو حبيت أنزل فيها لمستوى الطلبات المادية، باعتبرنا بنكلم شابات، واحدة مثلا تشتهي أنها ترتبط، طب سؤال، دي خطية؟ لا مش خطية. طلب ده في حد ذاته مش غلط، شيء طبيعي. إنما السؤال، أنا بشتهي الأمر ده ليه؟ أنا بشتهي الأمر دوت لأن إشمعنا فلانة تتخطب وأنا ما تخطبش؟ اشمعنى فلانة أصغر مني أو أكبر مني أو إمكانياتها وأنا لأ؟ يبقى رغم أن الطلب صح لكنه الأسباب خاطئة. أنا عايز أحس أن أنا مش أقل منه، أنا ما قلش عنهم حاجة، اشمعنى دي يمكن في بعض الجوانب أقل مني، اشمعنى هي ترتبط وأنا ما ارتبطش لغاية دلوقتي؟ يبقى هنا بقى الطلب دوت رغم أنه هو في ذاته مش غلط لكنه في طمع. ليه؟ لأن الأسباب غلط. يبقى الأمر الأول يا أحبائي، إيه هو الطمع؟ الطمع أن الإنسان يطلب حاجة ضد للوصية، حاجة خاطئة يبقى طماع. الأمر الثاني إن الإنسان يطلب حاجة صح بس الأسباب غلط. مثلا ممكن يكون اتنين متجوزين مثلا وأنا عايز يبقى لي ولاد. طب وأنا حرام يا ابونا أن أنا أطلب أن ربنا يديني ولد؟ لا مش حرام، بس سألك سؤال، بتطلب الطلب ده ليه؟ اشمعنى فلان يبقى عندها ولاد؟ اشمعنى هم بيقولوا لي انت ما عندكيش ولاد؟ بقى الطلب صح لكن السبب خاطئ فبقى طمع. طب المعنى الثالث للطمع، الطمع يا احبائي ممكن اطلب حاجه صح لكن في وقت غلط. الكتاب بيحذرنا يا احبائي وصيه صريحه، احترزوا من الطمع الذي هو عباده الاوثان. طب ايه الطمع؟ تقول لكم التعريف الثالث له انه ممكن اطلب حاجة صح لكن ما يكونش ده الوقت المناسب ليها. يعني مثلا على مستوى الامور الروحية، موسى النبي موجود في بيت فرعون، ايه بطلب ايه يا موسى؟ قال انا باطلب خلاص اخواتي، ذهب ليفتقد سلامة اخواته ونزل وقتل المصري. ايه يا موسى؟ قال كان معلمنا القديس استفانوس في العظة بتاعته قال كان موسى يظن ان اخوته هيفهموا ان ربنا هيديهم خلاص عن طريق موسى. الطلبة دي في حد ذاتها، الشهوة دي اللي في قلب موسى ان يخلص اخواته، شهوة طيبة. والهدف لمجد شعب الله، موسى مش بيدور على مجد شخصي له، مش بيدور على الزعامة، مش بيدور على الرئاسة، لا ده بيدور على خير الناس. يبقى الطلبة كويسة والهدف الغاية كويس، لكن السؤال الوقت، لا الوقت ما كانش هو ده الوقت المناسب للأمر دوت، كان لسه في 40 سنة عبال ما يجي الوقت المحدد من قبل الله. يبقى الطلبة صح لكن بتطلب في وقت مش مناسب، يبقى دي تعتبر طمع. لو خدناها على مستوى الأمور المادية شوية، زي ما بقول لكم مثلا موضوع زي موضوع الارتباط. طب أنا مثلا بطلب من ربنا أنه ربنا يرتب أمر زي دوت، قلنا الطلبة في ذاتها مش غلط. طب إيه الهدف؟ لا أنا مش بصة لإخواتي ولا بصة لفلانة ولا شمعنا فلانة ولا شمعنا علانة. ماشي كويس، يبقى الطلبة كويسة والغرض كويس، لكن قد يكون مش ده الوقت المناسب. جاهز ربنا يقول لك لا لسه في قدامنا فطر، تشبثي بالطلب في الوقت دوت، رغم ان انا ماليش في فكري اي اغراض شخصيه او اي مقارنات بالاخرين او اي غيره او حسد من الاخرين، ما فيش هنا حاجه غلط، لكن ممكن ربنا يقول لك لا مش ده الوقت المناسب للطلب دوت، فتمسكي بيه ويبقى دوت بقى محور الحياه وده الركيزه. انا زعلانه، انا كابانه، انا متضايقه ليه؟ لان ربنا مش محقق لي الطلبه ديت. يبقى في الحاله دي بقت دخلت هنا خطية طمع، بتطلبي حاجة صح لكن مش في الوقت المناسب بتاعها. عشان نطمنكم من جهة الوقت المناسب، أبونا إسحاق اتجوز وهو عنده 40 سنة، يعني لسه الوقت مش مناسب. أبونا يعقوب خطب وهو عنده 70 سنة واتجوز وهو عنده 77 سنة. اعتقد يبقى لو انتوا يعني ايه تمسكتوا بالموضوع ده في السن بتاعكم يبقى ده نوع من الطمع، لسه بدري. يبقى تعريف الطمع يا احبائي قلنا نمره 1 ممكن الانسان يطلب حاجه غلط يبقى ده طمع، نمره 2 ممكن يطلب حاجه صح لكن لاهداف او لاغراض خاطئه يبقى ده طمع، نمره 3 ممكن يكتب حاجه صح لكن مش ده الوقت المناسب بتاعها فتشبثه بالطلب يبقى ده طمع، نمرة 4 يا أحبائي ممكن الإنسان يطلب حاجة صح لكن يطلب ما هو أكتر من الضروري له، يبقى في الحالة دي بقى الحاجة صح والغرض مش وحش والوقت مناسب لكن اللي أنت بتطلبه ده زيادة عن الضروري ليك، يبقى في الحالة دي برضو اسمه طمع. يعني أنا عايز ربنا مثلا يكتر لي الدخل بتاعي، يكتر لي الفلوس بتاعتي، ممكن يكون دوت أزيد من اللي انت محتاجه، يبقى بقى هنا دخل في الطمع. ممكن مثلا اتنين مخطوبين أو متجوزين مثلا وعايزين ولاد، زي ما قلنا في كل الجوانب اللي فاتت لا بيطلبوا حاجة غلط ولا غيرة ولا حسد من حد، إنما أسأل سؤال، طب ليه بتطلب الطلب ده أو ليه بتطلب الطلب ده؟ عايز أبقى فرحان. أنا شاعر إن لما عندي أولاد هبقى مبسوط، عدم وجود أولاد ده بيحزن قلبي. أقول لك برضو ممكن تكون دخلت فيها الطمع، ليه؟ لأن ممكن يكون ربنا شايف إن سعادتي في عدم الأولاد، السعادة اللي أنا فيها، الراحة اللي أنا فيها، ممكن يكون ربنا شايف إن هي دي الراحة أو السعادة المناسبة لي. طلبي لراحة أكتر أو لسعادة أكتر في موضوع زي موضوع الأولاد ممكن يكون في شيء من الطمع. ممكن إنسان يكون في وظيفة، لا أنا عايز وظيفة أحسن، ممكن ربنا يكون شايف الوظيفة اللي أنا فيها ديت هي دي المناسبة لي، والترقي الزيادة دوت أو التطلع للأكتر دوت ممكن يكون في شيء من الطمع، وهكذا ممكن في درجة علمية. يبقى ممكن الحاجة اللي أنا بطلبها صح، لكن اللي أنا بطلبه ده زيادة عن الضروري لي، يبقى في الحالة دي برضو دخلت في خطيئة الطمع. نلاحظها يا أحبائي، معلش أنا شوية مركز على موضوع الارتباط يعني، لكن كمثال إنه ممكن مثلا بنتي تقدم لها واحد مناسب من كل الجوانب، ماديا الوضع كويس، اجتماعيا في تقارب، السن مناسب، في ارتياح، روحيا في تقارب من الناحية الروحية، لكن مرات كتير يقولك ايه لو بنت مثلا، طب ما انا استنى يمكن يجي واحد احسن منه، ده طمع. في الحالة ديت هنا بقت فيه خطيئة اسمها خطيئة الطمع. عدم الشخص مناسب وفي ارتياح وكل الجوانب كويسة، ارفضه فقط على اساس انه يمكن يجي حد احسن، يبقى هنا دخلت فيها خطيئة الطمع. ان انا بطلب حاجة صح لكن بطلب ما هو اكتر من الضروري لي، بقى ده طمع. احبائي في ضوء الاربع نقط دول، يعني ارجو ان كل واحد فينا يكون هو بيسمعهم بيراجع نفسه، هل انا مصاب بهذا الداء، بهذه الخطية، بأي صورة من الصور الأربعة اللي أنا قلتها؟ مشكلة خطية الطمع يا أحبائي إنه ياما شهوات داخل الإنسان، لكن وخطايا، لكن إحنا بنسميها بغير مسميات. يعني النهاردة بقت خطية الطمع دي المسمى العصري بتاعها إيه؟ طموح، التقدم، الزيادة، الرفعة. دي الكلمة اللي قالها السيد المسيح، احترزوا من الذئاب اللي تيجي في صوب ايه؟ صوب حملان. ده ذئب، دي خطية اسمها طمع، لكن لبسة توب ايه؟ توب الطموح. خطورة خطية الطمع يا احبائي ان الانسان يكون مستعبد ليها ومغلوب منها ومتملكة عليه، لكن هو رافض انه يعترف بهذه الخطية بينه وبين نفسه، ينكر الموضوع، لا ده مش طمع ولا حاجة، بالعكس ده اللي انا بطلبه، ده الكفاف. ممكن اللي انت بتنظري له ان ده الكفاف ليكي يكون في حكم الله ده طمع، انما دوع من المواربة انه الانسان مش عايز يواجه نفسه. فبقول يا احبائي في دول الاربع نقط اللي انا قلتهم دول، كل واحد فينا راجع نفسه، هل احنا فينا الداء دوت، فينا الخطية ديت؟ الموضوع عايز مصارحة مع النفس، والمصارحة مع نفسينا يا احبائي بلاش نصارح ذواتنا بفكرنا، لانه ارميا النبي قال قلب الانسان نجيس. ممكن اكون انا مصاب بالداء دوت انما بأتملص. طب ايه المقياس؟ اقول لكم المقياس وصية ربنا. نراجع نفسينا في ضوء الوصية. الوصية قالت ايه صراحة يا احبائي؟ قرتها لكم علمنا بولس الرسول، ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. طب اللي زيادة عن كده، ما زاد على ذلك فهو من الشرير. يبقى وانا براجع نفسي خليني صادق، اراجع نفسي في ضوء الوصية، ما عاد شد نفسي مبررات، لا انا مش طمع ولا حاجه، ده اللي انا بطلبه ده دوبك، وانا بطلب حاجه زياده. بلاش يا احبائي نخادع نفسينا. بقول لكم ضوء الوصيه، الوصيه بتقول ايه؟ ادي الوصيه، نقيس نفسينا بقى عليها، نقيس طموحاتنا عليها، نقيس املنا عليها، نقيس رغباتنا عليها. ان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهما. فبقول يا احبائي الموضوع محتاج مصارحه ما بيننا وما بين نفسينا. يبقى دي النقطه الاولانيه، ما هو الطمع. النقطة الثانية يا أحبائي، إمتى الطمع دوت يتحول لخطية؟ ممكن شهوة الطمع دي تيجي لكن ما تبقاش خطية، إنما إمتى شهوة الطمع ديت لو جات تبقى خطية محسوبة على الإنسان؟ إن جات يا أحبائي شهوة الطمع بأي صورة من الصور والإنسان قبلها، هنا دخلت في الخطية. إن الإنسان رفضها يبقى مفيش خطية. مش كون ان تجيني الشهوة لامتلاك الشيء، سواء قلنا زي ما قلنا مال أو سلطة أو متعة أو شهوات جسدية، مش كون ان تجيلي الشهوة ديت أبقى أنا هنا وقعت في خطية الطمع. لا، أنا وقعت في الخطية أنت لو أنا قبلت الفكرة ديت واقتنعت بيها وبديت بيني وبين نفسي أرسخ بداخلي أنه سعادتي متوقفة على تحقيق هذا الأمر، ولو الموضوع ده ما تحققش لا يمكن أعرف الفرح، لا يمكن أعرف الانبساط، أنا حظل بأسان، حظل حزنان، حظل كأبان لحين ما الموضوع ده يتحقق. هنا اتحولت شهوة الطمع لخطية الطمع. أديكم المثل من الصور اللي احنا قلناها، واحد زي أخاب. أخاب قاعد مرة في القصر بتاعه وبصر جنبه لقى حقل بتاع نبوت اليزرعيلي، حتى حقل صغير، فجت في فكر أخاب طب ليه أنا ما ضمش الحقل دوت للجنينة بتاعتي والجنينة توسع ونعمل ونسوي ونزرعها بقول، أنا الكرم بتاعي فيه فواكه، أنا محتاج كمان حتة أرض تاني أزرع فيها بقول عشان يبقى عندي كل حاجة، عندي الفواكه وعندي البقول جنبي. فكرة جات لأخاب، شهوة جات لأخاب، طب اعمل فيها يا أخاب؟ قبلها وقال فعلا ده أنا لا يمكن أعرف الراحة، ده هو ده الانبساط بعين، أنا مش هشبع، أنا مش هنبسط، أنا مش هرتاح إلا لما أخد حقل نبوت اليزرعيلي. يبقى الشهوة بتاعت الطمع جات وقبلها أخاب واقتنع بيها وبدأ خطوات في تنفيذها، هنا الشهوة بقى تحولت ليه؟ لخطية. أخاب وقع في خطية الطمع لدرجة أن لما عرض الأمر على نبوت اليزرعيل ونبوت قال له حاشا لي من قبل الرب وما قدرش، دي وصية ربنا. يقول الكتاب أنه أخاب دخل البيت إيه؟ كأبان وحزنان ومش عايز يأكل وحط وشه في الحيطة وفي منتهى البؤس. إيه ملك يا أخاب؟ قال أنا مش هعرف الانبساط إلا لما الموضوع ده يتحقق. أهي بقت خطية هيت. يبقى إذا كون إن الشهوة تيجي أحبائي ده مش غلط، إنما السؤال أنا قبلتها ولا رفضتها. مثل آخر يا أحبائي أحب أقول لأنه هتعرض له بعد كده في بقية الكلمة، شعب إسرائيل لما كان في برية سينا، سفر العدد الإصحاح 11 يقول إن شعب إسرائيل هم ماشيين في البرية كان معهم جماعة اسمهم اللفيف. اللفيف دول شوية مصريين خرجوا مع شعب إسرائيل من أرض مصر ومشوا معهم في البرية، وهم في وسط الرحلة اللفيف دوت اشتهوا شهوة. جماعة المصريين اللي معهم دول اشتهوا ايه؟ اشتهوا اللحمة بتاعت مصر، وراحوا للإسرائيليين قالوا ياه فين اللحمة بتاعت مصر؟ ادي حرب الشهوة جات للإسرائيليين. طب الإسرائيليين عملوا ايه؟ قعدوا بينهم وبين نفسهم وفكروا اه فعلا فين اللحمة بتاعت مصر؟ ده احنا محرومين من اللحمة، لدرجة ان كل محلة إسرائيل قعدوا يبكوا لأننا اتحرمنا من لحمة مصر، وقالوا هي اللحمة بس، ده فين السمك وفين الكرات وفين الثوم وفين البطيخ وفين 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 وفين؟ يبقى الشهوة جات ودول قبلوها وبدوا يتصعبوا على حالهم لأنه الأمر ده مش عندهم، وبدوا يبكوا وشعروا أن لا يمكن يعرفوا معنى الفرح إلا لما تتحقق ليهم الرغبة ديت. يبقى هنا شهوة الطمع اتحولت لإيه؟ لخطية، بقى اسمها خطية الطمع. طب ليه اعتبرنا ديت خطية؟ لأن اسألي إسرائيل، إسرائيل أنتوا في البرية بتاكلوا ولا ما بتاكلوش؟ قالوا احنا بناكل يعني شبعانين، اه شبعانين، بس احنا نفسنا في أكل تاني، أو الطمع هو يعني أنا أوريدي باكل، أنا عندي المن، لا 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 بس أنا نفسي في اللحم، نفسي في السمك، في الكرات، في البصل، في الثوم، في البطيخ بتاع مصر. يبقى هو مش محروم من الأكل، لا ده هو عنده أكل بس لا أنا نفسي في أكل تاني، طمع هوت. أيضا طمع لأنه اشتهى شيء مش في إيديه. هما في البرية يجيبوا منين السمك بتاع مصر؟ يجيبوا منين اللحمة بتاعت مصر؟ أدي حدود الطمع هوت. يبقى أنا عندي شبع بس أنا بدور على شيء آخر، بقى طمع. اللي أنا بدور عليه ده مش في إيدي، أهي خطية الطمع هيت. طب نطبقها علينا يا أحبائي. ممكن قوي حد فينا مثلا ينزل مثلا في المحلات مثلا فبص كده على حاجة، الحاجة دي أنا مش محتاجها احتياج أساسي، مش ضرورية بالنسبة لي، لكن أنا شفتها الله طب ما دي حلوة، طب ما دي أنا ممكن أجيبها رغم أنها مش ضرورية لي، مش لازمة لي، لكن مجرد أن أنا شفتها طب ما دي كويس، هو ده طمع. يبقى الطمع هنا يا أحبائي إيه؟ أنه أنا بطلب شيء مش أساسي، مش ضروري، أنا مش محتاجه، لا ده لمجرد أن أنا شفته وبدأت أحلم بيه وبدأت أتخيل نفسي بيه. طب إزاي أنا أتحرم من الموضوع دوت؟ طب بدأت أحط جوه قلبي إن أنا مش هنبسط، مش هرتاح، مش هفرح إلا لما أشتري الحاجة ديت، رغم إن الحاجة دي في الأساس أنا مش محتاج لها احتياج أساسي. أهو ده الطمع أهو. يبقى الموضوع مش موضوع مجرد شهوة، لا، ده فكر جوه الإنسان وأنا قبلته وبقى جوايا اقتناع داخلي ان مش هعرف الراحه، مش هعرف الفرح، مش هعرف السلام الا لما اخد الحاجه دي، رغم ان الحاجه دي اساسا انا مش في احتياج ليها. انا عايز اجسد ليكم ايه هي خطيه الطمع. يبقى اول سبب يا احبائي لتحول شهوه الطمع لخطيه ان انا تجيني الشهوه اقبلها وافكر فيها واقنع نفسي ان الحاجه دي ضروريه لازمه لفرحي والراحتي، أبقى خطيه طمع. ممكن واحد يكون مش جعان لكن يروح يفتح تلاجة كده يبص يمكن ألاقي حاجة تعجبني رغم أن أنا جوه مش جعان. إيه ده طمع. يبقى الشهوة اتحولت لخطية. أنا بقول الأمثلة وكل واحد يقيس نفسه. ما هو في يعني موضوع التلاجة ده مش هيجي على هواه، لكن في ناس تانين يجي على هواه. يبقى ده السبب الأول يا أحبائي في تحول الشهوة لخطية. جات لي الشهوة قبلتها، فكرت فيها، أقنعت نفسي إن أنا مش هفرح مش هرتاح إلا لما الموضوع ده يتحقق. فهي الموضوع ده في الأساس ما كانش له إيه؟ ما كانش له ضرورة بالنسبة لي. منتو يا أصير منتو بتاكلوا من؟ لا، طب ليه ما يبقاش عندنا لحم؟ يعني أصلا الموضوع أوفر زيادة. وأصلا اللي أنا بطلبه ده مش في طاقة إيدي. طب انتوا في الصحراء جيبوا منين اللحمة بتاعت مصر وسمك مصر؟ اهو هدي الطمع. سبب اخر يا احبائي للطمع انه تتحول شهوة الطمع لخطية وتتملك من الواحد ايه؟ انه الانسان مش مقتنع ان اللي معايا فيه الكفاية. هدي سبب اخر للطمع. ليه بنقع في خطية الطمع؟ ليه لما بيجيلنا شهوة الطمع تجاه اي شيء الانسان بيقبلها وبيتمسك بيها؟ لان انا بيني وبين نفسي مقتنع انه اللي معايا ده ما يكفنيش، فانا عايز زيادة. يعني بصوا الأخاب، المثل اللي أنا بديت بيه، أخاب غني، غني جدا، أخاب غني جدا. ده أحباء الكتاب يقول إنه سليمان في مجده، عظمة سليمان إيه؟ إنه عمل لنفسه كرسي من العاج، كرسي بتاع الملك عمله كله من العاج، وده كانت يعني عظمة سليمان. عارفين أخاب مش عمل كرسي من العاج، ده بنى قصر من العاج. تصوروا بقى العاج ده بيجي منين؟ من نبي الفيل. تصوروا بقى لما واحد يعمل القصر كله عاج، ده ايه دوت؟ ده جاب كام فيل؟ يعني غنى فاحش. يبقى من جهة الغنى أخاب ده غني جدا. طب من جهة السلطة ده الملك، ما هو في سلطة أكتر من كده. يعني إن كنت أنا مثلا طالب وبجيب تقدير واللي جنبي بيجيب تقدير، ما هو أصله إحنا طلبة زي بعضه، ففي منافسين لي. إن كنت أنا في درجة وظيفية مثلا في منافسين. طب ده ملك، يعني ما فيش منافس له، ده هو فوق على قمة الهرم، ما فيش حد جنبه. يعني من جهة المال غني جدا، من جهة السلطة غني جدا، من جهة الشهوة مشبعة جدا. أخاب ده كان عنده 70 عيل، ده متجوز 5 6 دوت، 70 عيل. يعني سؤال، ده ناقصه حاجة يا أحبائي؟ يعني راجل بالمواصفات دي بتنقصه شيء؟ ما ينقصه شيء. لا، بص الكار من أبوت، قال أنا عايز دوت. طب يا عم واللي عندك؟ قال لا، اللي عندي ده مش مكفين، أنا مش حنبسط، أنا مش هرتاح، أنا مش هفرح إلا لما أخد الكار من دوت. يبقى إيه سبب شهوة الطمع عند أخاب؟ إنه اللي عنده شاعر إنه مش مكفيه، فبيبص لإيه؟ بيبص لغيره. عشان كده أحبائي بقول لكم علمنا بولس الرسول قال إيه؟ تحرزوا، احترزوا من الطمع الذي هو عبادة الأوثان. يبقى النقطة الأولانية يا أحبائي قلنا إيه هو الطمع؟ قلنا الطمع حاجة من 4، يا إما أن أنا أطلب حاجة غلط، يا إما نمرة 2 أطلب حاجة صح لكن لسبب غلط، يا إما نمرة 3 أطلب حاجة صح لكن في وقت غلط، يا إما نمرة 4 أطلب حاجة صح لكن أكتر من اللازم. يبقى ده طمع، دي نمرة 1. نمرة 2، إزاي بتتملك شهوة الطمع من الإنسان وتتحول لخطية تسيطر عليه؟ تقولك نمرة 1، تجيني الفكرة أو الشهوة أقبلها وأفكر فيها وأقنع نفسي إن أنا مليش فرح مليش راحة إلا لما الموضوع ده يتحقق. هذه السبب الأولاني. السبب الثاني إن الإنسان شاعر إنه اللي معاه مش كفاية، فبتتملك منه شهوة الطمع. طب النقطة الثالثة، طب إيه موقف ربنا؟ ربنا لما يلاقي الإنسان بهذه الصور، عارفين موقف ربنا؟ خدوا مثال إسرائيل مثلا في البرية، سفر العدد الإصحاح 11، مالكوا يا إسرائيل؟ قالوا عايزين لحمة. قال لهم طب خدوا لحمة. خدوا بالكوا بقى أحبائي، يعني الشهوة اللي اشتهوها إسرائيل، الطمع اللي تملك من قلبهم، ربنا قال لهم طب خدوه، مش هيدي رح تبسطكوا؟ مش انتوا بتقولوا ان احنا زعلانين ومش هننبسط الا لما ناخد اللحمه؟ خدوا لحمه. احبائي الحته اللي جايه دي خطيره جدا. طب هتدينا لحمه ايه، يوم، اسبوع؟ قال لهم لا، شهر. ما انتوا بتقولوا ان احنا مش هننبسط، انا مش هرتاح، انا مش هفرح الا لما ربنا يديني الحاجه ديت وانا مصر ومتمسك بيها. طب دي طمع، لا انا عايزها، وبقنع نفسي ان دي ضروريه وانه ده اساسي ليا، ويقول لك طب خديها. خد إسرائيل اللحمة ديت، لكن اللي خده ما كانش في صالح إسرائيل، ما كانش في صالح إسرائيل. أحبائي من جهة أمرين، تحرزوا من الطمع يا أحبائي، ما كانش في صالح إسرائيل من جهة أمرين. الأمر الأولاني إن هم فقدوا ربنا وفقدوا علاقتهم بربنا. المزمور 106 يا أحبائي يقول آية خطيرة جدا، يعني يا ريت نحفظها. فأعطاهم سؤلهم، الطلبة اللي طلبوها ادها لهم، وأرسل هزالا إلى أنفسهم. قال لهم مش انت عايزين كده؟ طب خدوا كده، بس هبعت لكم على الطلبة بتاعتكم دي اللي انتم متمسكين بيها، الطمع اللي انتم ماسكين فيه ده، هبعت هزال لأنفسكم. ايه الهزال دوت؟ خدوا الحاجة ديت ومش هتفرحوا، مش انت تمسكت بيها؟ مش انت بتقول انا مش هنبصر بيها؟ طب خد، بس مفيش فرح، مفيش سلام، مفيش راحة. مش أخاب حقق طلبه يا أحبائي؟ أخاب مش حقق طلبه في الآخر؟ طب فرح أخاب؟ ده أخاب أول يوم راح يحط رجله في الحقل بعد ما إيزابل عملت له الخطة، أول رايح أول زيارة للحقل، الكرم بتاع نبوت، راح جاي له إليه قال له قتلت وورثت؟ طب يتهنى يوم؟ مفيش. معرفش أخاب طعم السلام ولا طعم الراحة ولا طعم الفرح. يبقى ربنا اداله، لكنه ايه؟ اعطاهم سؤلهم وارسل هزالا في انفسهم. الامر الثاني يا احبائي ان الطلبه اللي تمسكوا بيها ده من جهه الله، فقدوا فرحهم وسلامهم وعلاقتهم بربنا. من جهه انفسهم، عارف الكتاب يقول عن اسرائيل لما ربنا اداهم اللحم لمده شهر زي ما طلبوا، فصارت لهم كراهه لانفسهم، ارفوا من اللحم. قال لهم هديكوا لحم لغايه ما تطلع من مناخيركم، ارفوا قرف. اسرائيل يا احبائي قعدت تاكل المن 40 سنه مش شهر، وما قرفوش من المن 40 سنه والمن في بقهم زي العسل، انما الطلبه الخاصه اللي هم تمسكوا بيها في شهر اتقرفوا منها، فصارت لهم كراهه لانفسهم. مش ده اللي انتوا كنتوا متمسكين بيه؟ مش ده كنتوا اللي بتقولوا ان احنا مش هنفرح غير لما ربنا يعمل لنا كده؟ طب خدوا بس مش هتفرحوا، وانتوا نفسكم هتتقرفوا من الطلبة اللي انتوا تمسكتوا بيها. يا احبائي الموضوع خطير جدا. انا بقول لكم يعني حديث اليوم ايه؟ انه حديث مصارحة كل واحد بينه وبين نفسه. ايه الحاجة اللي انا متمسك بيها؟ ايه الحاجة اللي انا متصور ان هي دي سر سعادتي، سر فرحي؟ طب اسرائيل كانت بالنسبة لهم اللحمة. طب اللحمة بالنسبة لأخاب كانت إيه؟ كانت الحقل بتاعت نبوت. طب إحنا اللحمة بالنسبة لنا إيه؟ ممكن يكون مال، عايز فلوس. أنا ربنا اداني فلوس هبقى مبسوط. يا عم اللي عندك كفاية. لا أنا عايز زيادة، أنا مش هفرح إلا لو اتغنيت. طب خد اتغني، دور على السلام، دور على الفرح، دور على الراحة، مفيش. أعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم. قيسوا على كده احبائي بقى كل الطلبات اللي انا اللي بدأت بيها الكلام. انا مش هنبسط الا لو ارتبطت، انا مش هنبسط الا لو خلفت، انا مش هنبسط. طيب خدي اللي انت شفت متمسكه بده، مش تقول لي هو ده سر فرحك؟ طب خدي، بس هتسمعي كلمه ربنا، اعطاهم سؤلهم وارسل هزالا في انفسهم. هتقرفي من الطلبه اللي انت تمسكت بيها. طب يا احبائي ايه العلاج؟ العلاج يا أحبائي في النقطة الرابعة والأخيرة، تتويج بقى للكلام دوت، هي القناعة. العلاج القناعة. يعني إيه القناعة؟ يا أحبائي لو حبينا نتصور القناعة، تصوروا مكان هادي جدا، تصوروا أن أنا قاعد في مكان في منتهى الهدوء، مهما شفت هدوء في حياتي، لا، الهدوء اللي أنا بكلمكم عنه ده يفوق كل هدوء نفسي اختبرته. في الهدوء دوت يمكن مش حواليا كل احتياجاتي، لكن شعر ان انا مش ناقصني حاجة. وانا في المكان دوت مفيش استعجال، كل حاجة بتتعمل على المهل. وانا في المكان ده مش شعر ان في ضغوط عليا، في ضروريات لازم اعملها. وانا في المكان دوت عندي وقت اعمل الحاجة اللي انا بحبها، اللي انا بفرح بيها. اللي انا صورته لكم ده هو دوت القناعة. يبقى القناعة بالنسبة للنفس يا أحبائي حالة هدوء، حالة سكينة، حالة سلام داخلي يفوق الوصف. يمكن في الوجود اللي أنا فيه ده أو الوسط اللي أنا فيه أو البيئة اللي أنا فيها يمكن مش كل احتياجات الراحة متوفرة لي، لكن أنا بداخلي شعر أن أنا مفيش حاجة ناقصاني، أدي القناعة. وأنا في الجو دوت مش شعر أن في ضغوط عليا، مش شعر أن في حاجة بتحثني أن أنا ألهس وأن أنا أجري، لا، كل حاجة بتتعمل بهدوء. إن شاعر إن أنا عندي وقت، الحاجات اللي أنا بحبها اللي أنا بجد راحتي فيها عندي وقت إن أنا أعملها. هذه القناعة يا حبائي. طيب لو حبينا نوضحها، إزاي الإنسان يصل لهذه القناعة؟ إزاي يصل لهذه الراحة؟ إزاي يصل لهذا السلام، لهذه السكينة؟ أقول لك يا حبائي، نمرة واحد طريق القناعة النظر للسماء. نمرة واحد طريق القناعة اللي يحمينا من الخطية البشعة دي، خطية الطمع، هي النظر للسماء. يا أحبائي، كل واحد فينا يجب أنه يضع بينه وبين نفسه أنه حياتنا على الأرض لا تخضع لفكرنا، ولا تخضع لتخطيطنا، ولا تخضع لأمانينا، ولا تخضع لرغبتنا، ولا تخضع لاشتياقاتنا. أمال إيه؟ أمال إحنا حياتنا على الأرض دي إيه؟ مش زي ما أنا بحلم؟ مش زي ما أنا بخطط؟ مش زي ما أنا بتسول؟ لا، الإنسان اللي نازل للسماء يا حبيبي يشعر أن حياته على الأرض دي إيه؟ معلمنا بولس الرسول قال لنا نحن عمله. إيه يا بولس؟ المخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. يبقى نمرة واحد يا أحبائي النظر للسماء يعني أن أنا بص لحياتي على الأرض. أنا عايش على الأرض ليه؟ أنا فعلا على الأرض عشان أحقق شوية أماني ورغبات وخطط وأعمل أحلام لنفسي وأعمل خطط. لا 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 لا، أنا عايش على الأرض عشان ربنا عمل لي خطة من قبل تأسيس العالم، وضعني فترة زمنية على الأرض من حياتي عشان أنفذ الخطة دي. أدي معنى الإنسان اللي يبص للسماء، أدي المصدر الأول للقناعة. تقول لي طب إيه القناعة في كده؟ أقول لك يا أحبائي، أن الإنسان وضع في نفسه أن إحنا على الأرض لينا رسالة، أن إحنا محطوطين على الأرض عشان نتمم مشيئة الله. أقول لكم طب اسمعوا الآية بتاعت معلمنا القديس بطرس وحطوها جنب آية بولس. بطرس قال إيه؟ كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. يعني ربنا بيقول لكم أن القدرة بتاعت الله الإلهية أدت لكل واحد فينا ما هو لازم لحياة التقوى. يعني معنى كده أنه إيه؟ إن أنا في حياتي ما فيش حاجة نقصاني عشان أحيا في التقوى، عشان أحيا في الرسالة اللي ربنا خلقني من أجلها. نحن عمله مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيه. طب العمل ده يا بولس مش محتاج قوة؟ مش محتاج إمكانيات معينة؟ بطرس الرسول قال لنا إن قدرة الله الإلهية أدت لكل واحد فينا ما هو لازم لتتميم العمل دوت. يعني مفيش حاجة ناقصاني. يعني يا أحبائي، الإنسان اللي يحيى نازل للسماء، اللي حاطط الآيتين دول كشطين نهر، اللي يمنعوا الإنجراف بتاع النهر لخطية الطمع، هو إيه؟ هو إن أنا نعشت بالإيمان دوت، أشعر إن أنا الدخل اللي بيدخل لي ماديا هو ده المناسب لي عشان أروح السماء. شكلي، إمكانياتي، شهادتي، دي قدرة الله الإلهية وهبتها لي عشان هو ده اللي حيوصلني للسماء. ظروف اللي أنا فيها، ارتباط، عدم ارتباط، شهادة، عدم شهادة، كل اللي في حياتي. الإنسان اللي نازل للسماء، اللي واضع حياته إن إحنا موجودين على الأرض لرسالة، فربنا مدي لكل واحد فينا القسمة بتاعت ربنا لينا إيه؟ اللازم لخلاصنا اللازم لتتميم الرسالة بتاعت. مرة اتنين كانوا قاعدين مع بعض، اتنين حلوين كده بتوع ربنا ومعهم تفاحية، فقال له نقسم التفاحية ما بيننا. فقال له تحب أقسمها اسمة الحق ولا أقسمها اسمة ربنا؟ قال له وفي فرق؟ قال له وفي، اسمة الحق إن اسمها بالنص بالضبط. طب اسمة ربنا؟ لا، ممكن يكون ربنا أسم لي إن أنا أخذ التلت، ربنا شايف ما هو لخلاص نفسي إن أنا تبقى إمكانياتي كده. طب أخويا شهدته مش عارف إيه، وضعه الاجتماعي إيه، وضعه المادي إيه، هو ربنا شايف إنه ده اللي لازم لخلاص أخويا. طب واللي معايا؟ هو ده اللي ربنا شايف إنه لازم لخلاص نفسي. يبقى إحباء الإنسان اللي يحيا على الأرض وهو نازل للسماء إيه؟ شايف إنه مفيش حاجة ناقصاه. فإن بدا إن في شيء مش معايا، ربنا بيقول لك ده مش ضروري لخلاص نفسك. أدي القناعة يا أحبائي. عشان كده المزمور قال الرب راعي فلا يعوزني شيء. إيه لا يعوزني شيء؟ أنا يعوزني كتير. اللي معهوش الشهادة يعوزني الشهادة، اللي معهوش جواز يعوزني جواز، اللي معهوش عيال أنا يعوزني عيال، اللي معه فلوس يعوزني فلوس أكتر، اللي معهوش عربية أنا تعوزني عربية، ده أنا يعوزني كتير جدا. قال لكم لا، الرب راعي فلا يعوزني شيء. لا يعوزني شيء إيه؟ مما هو ضروري لخلاص نفسي. لا يعوزني شيء مما هو ضروري علشان أتمم الرسالة اللي ربنا خلقني من أجلها. لا يعوزني شيء. عشان كده نصلي في القداس نقول لربنا إيه؟ لم تدعني إيه؟ معوزا شيئا من أعمال كرامتك. ربنا مش مخلينا ناقص حاجة. أدي الإنسان اللي عايش ونازل للسماء، أدي الطريق للقناعة، أدي أساس فضيلة القناعة. طب لو أنا مش راضي على اللي عندي أيا كانت بقى ظروفي إمكانياتي، يبقى هو ده الطمع. لو أنا مش راضي عن اللي عندي يبقى هو ده الطمع. معلمنا بولس الرسول يا أحبائي قال آية يعني مش محتاجة شرح، قريتها لكم برضو في المقدمة. قال لأننا لم ندخل العالم بشيء. صح؟ محتاجة شرح دي؟ روحوا مستشفى دار إسماعيل، شوفوا اللي بينزلوا ايه، نازلين في ايدهم حاجة؟ كله نازل فاضي 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 فاضي. لأننا لم ندخل العالم بشيء، شيء منطقي، شيء طبيعي، شيء مش محتاج شرح. واللي مش محتاج شرح أكتر منه بولس بيقول وواضح، أظن بقى يعني مش محتاج شرح أكتر، إننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. محتاجة دي تفسير؟ حد فينا وهو طالع هياخد حاجة؟ مش هياخد حاجة. ده حتى المثل يقول الكفن ملوش إيه؟ ملوش جيوب. يعني تيجي منين القناعة؟ هتيجي من ديت يا أحبائي. أنا موجود على الأرض داخل فاضي وخارج فاضي. طب اللي بيدوني في النص يا ربي ما ده كتر خيرك، هو ده اللي ضروري لخلاص نفسي. يا أحبائي تصور واحد مثلا نزل في فندق، نازل يقعد له شهر في فندق، مش عجباه الأوضة اللي قاعد فيها، غيروا لي السجاد، غيروا لي لون الأوضة، غيروا لي السرير، غيروا ده ماشي غيروا لك. وبعدين وانت ماشي من الفندق هتاخدهم معاك؟ ما انت سايبهم. يبقى القناعة يا أحبائي إيه؟ الإنسان اللي نازل للسماء إيه؟ إنه اللي عندي ده هو ده اللي المسيح شايف إنه ضروري لنفسي. ما زاد على ذلك يبقى ده طمع مني. لأن لو المسيح شايف إن أنا محتاج أكتر من اللي عندي كان إداهولي. يبقى تطلعي لشيء مش في إيدي وأعتقد إن هو ده اللي هيبسطني وهو ده اللي هيفرحني وهو ده اللي هيريحني يبقى هو ده الطمع. أدي الإنسان اللي نازل للسماء. تقول لي طيب داخلين فاضيين وخارجين فاضيين، يعني الواحد بقى يسيب يرمي كل حاجة من ايديه؟ اقول لكم لا، داخلين فاضيين وخارجين فاضيين طالعين للسماء. طب في السكة ايه؟ في السكة ناخد الكفاف اللي لازم لحياتنا. ادي الدرجة التانية في اقتناء القناعة، الكفاية. بولس الرسول في نفس الآية بتاعت كورنثوس بيكمل يقول ايه؟ ان كان لنا، احنا داخلين فاضيين وخارجين فاضيين، طب ايه يا بولس؟ بيكمل إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. مش أنت داخل فاضي وخارج فاضي؟ مش أنت موجود على الأرض للرسالة؟ مش أنت ربنا وهبك اللي ضروري لخلاص نفسك ولتتميم رسالتك؟ طب في الأرض مطلوب منك إيه؟ اكتفي بالقوت وبالكسوة. إيه القوت؟ القوت يعني أملى بطني. ما حددش بقى إيه اللي يملاه. ما حددش. إن كان لنا قوت يعني إيه قوت؟ بطني تتملي أشبع. ما ما حددش بقى لا لازم أشبع من أكل معين من نوع معين من حاجة كلها وحاجة حل بيها وحاجة لا 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 بس تملى بطنك بس إن كان لنا قوت مش في حاجة تملى فيها بطنكو مش مهم نوعها إيه بقى مش مهم التنوع مش مهم الاختلاف ما زاد على ذلك يبقى طمع إن كان لنا قوت طب نمرة اتنين إيه كسوة يعني إيه كسوة يعني هدمة الواحد يلبس ما قالش دلاب هدوب ما قالش كل سنة يبقى موديل غير موديل السنة اللي فاتت ما بقولك يا حبايبي أنا النقطة الأولانية اللي أنا قلتها إيه إن إحنا موجودين على الأرض للرسالة إحنا مش موجودين على الأرض عشان نعيش بمزاجنا عشان نعيش الحياة اللي أنا بخططها لنفسي لا إحنا موجودين على الأرض عشان نتمم رسالة الله طب لتتميم الرسالة دي قال اللي يملى بطنك اكتفي بيه اللي يستر جسدك اكتفي بيه السترة دي من جهة الهدوم ومن جهة المسكن ما هي دي سترة للبني آدم أصل أنا شقتنا مش عجبان أنا عايز أعزل في الحتة الفلانية عايز أعزل في الحي الفلاني أنا إن كان لنا قوت وكسوة مش في حاجة سترة جسدنا هدمة وبيت سترنا بالليل قال لك اكتفي بكده لأنك في الآخر وانت طالع مش هتاخد أكتر من كده إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما تقولي طب أبونا طب يعني مثلا أنا ربنا مديني شوية هدوم زيادة ولا شوية فلوس زيادة ولا طب نرميهم لا ربنا ما سبناش في حيرة يا أحبائي سفر المزامير المزمور 62 قال آية حلوة خالص قال إن زاد الغنى إن ربنا ادك أكتر من الكوت أكلة واثنين وثلاثة إن ادك أكتر من الهدمة هدمة واثنين وثلاثة إن ادك مسكن هنا وشقة في أبو ثلاث وادك عربية وماشي إن زاد الغنى من إيد الله فلا تضع عليه قلبا آية الإنجيل يا أحبائي تحط الحدود إن زاد إن ربنا اداك زيادة خلاص بس ما تحطش قلبك فيه مش اللي حيبسطك إنك تنوع في الأكل مش اللي حيبسطك إنك تنوع في اللبس مش اللي حيبسطك إنك تسيب البيت دوت وتروحه في حي تاني لا مش ده اللي حيبسط إن ربنا ادهالنا إن زاد الغنى فلا تضع عليه قلبا خطية أخاب إيه أخاب قال أنا مش حنبسط مش حرتاح مش ههدى مش هيجيني سلام إلا لما أخد كرم نبوت قال له لا غلط مش ده اللي حيبسطك أنا مش حيبسطني إلا لو تم الموضوع الفلاني أو الأمر هو ده اللي حيسعدني لا غلط طب إن ربنا ادهوني أوي ماشي يا رب من إيدك لكن أنا قلبي مش على الموضوع دوت سعادتي فرحي سلامي مش فدي أدي معنى إن زاد الغنى فلا تضع عليه قلبا يبقى القناعة يا أحبائي ببساطة شديدة إن أنا راضي باللي عندي القناعة زي ما قال بولس الرسول تعلمت وكلمة تعلمت هنا يعني اتدربت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه يا أحبائي أنا متأكد أن 90% من اللي يسمع هذا الكلام هو صعب على ما سمعنا لأنه في الحقيقة الذئاب اللي بترتدي ثوب الحملان تملكت من فكرنا زي ما بقول لكم باسم الطموح باسم التقدم باسم مسميات كثيرة إنما في النهاية هي ذئب في صوب حملان هي خطية طمع بغيضة جدا على قلب الله الطمع الذي هو عبادة الأوثان أمال إيه؟ بولس بيقول تعلمت تدربت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه أنا ظروفي كده وأنا راضي بكده وأنا مش يعني ما فيش حاجة نقصاني أدي معنى القناعة يا أحبائي مرة أحبائي فيه كان واحد متزمر كده وربنا مش مدينا وإحنا شمعنا أنا اللي كده وشمعنا إحنا اللي كده واحد راكب عربية كده كبيرة وقال له بص طب ما يدينا ربنا نص العربية ديت هو إيه هو ربنا ده ما عندوش عدل فالراجل اللي راكب العربية راح من دي قال له تعال قال له افتح الباب فتح الباب لقاه بعيد عنكم كسيح ملوش رجلين قال له ايه رأيك تديني رجليك وتاخد العربية تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه يا احبائي اللي معانا هو دوت اللي فيه خلاص نفسنا هو ده اللي فيه راحتنا يجب ان احنا نقتنع بهذا يجب ان فكر العالم اللي بدأ يدخلنا لازم ان احنا نخرجه احنا موجودين في العالم يا احبائي مش عشان نحقق طموحات عالمية ونخطط ونتسابق ونتصارع زي بتوع العالم لا انا موجود في العالم للرسالة وما هو ضروري لتتميم هذه الرسالة ربنا مدهوني وما زاد على ذلك يبقى طمع يبقى إذا نمرة واحد أبص للسماء، نمرة اتنين يبقى عندي كفاية ورضا. تقول لي طب يعني معنى كده أبونا بقى أن احنا نروح ننام في بيوتنا؟ شغل ليه ومذاكرة ليه وتعب ليه؟ ما أنت مش هو ربنا مدينا اللي لازم؟ أقول لك أحبائي، النقطة الثالثة والأخيرة اللي تضع الحدود للكلام بتاعي هي اجتهد. لكن الآية اللي أنا قرأتها لكم سفر الأمثال 23 الآية 4، لا تتعب لكي تصير غنيا. هذه ثالث نقطة، اجتهد. لكن حط جنب الاجتهاد ده إيه؟ لا تتعب لكي تصير غنيا. اجتهد يعني إيه؟ يعني مش معنى كلامي يا أحبائي إن إحنا خلاص نروح ننامه، وزي المثل اللي البعض يقولوه اجري يا بني آدم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش، ده بيأكل الصرصار ومش عارف إيه الصرصور ولا تحت عرفش بيقولوها إزاي تحت الكلام ده صح؟ لا الكلام ده مش صح. ما أنت بتقول موجودين على الأرض ورسالة ومش هناخد حاجة وداخلين فاضيين وخارجين فاضيين. لا، ربنا يا أحبائي لما خلق أبونا آدم، لما ربنا خلق أبونا آدم خلق آدم في الجنة يعمل إيه؟ يقعد كده يتفرج على الجنة ويتلزز ويلعب وينبسط؟ قال له لا، ده خلقه في الجنة ليعملها ويحفظها. يبقى ربنا لما خلق أبونا آدم خلقه عشان يشتغل، ربنا لما خلق الإنسان خلقه علشان يعمل، عشان يجتهد. من لا يعمل لا يأكل، هذه وصية صريحة في الإنجيل. أنا طالب شغلتي هي المذاكرة، أنا موظف شغلتي هي أكون أمين في عملي، وأمين لدرجة الإيه؟ الاجتهاد، التعب في العمل بيعش. تقول لي طب الحدود؟ أقول لك الحدود، لا تتعب لكي تصير غنيا. طب بولس الرسول قالها في الجزء اللي أنا قريته، أما الذين يريدون أن يصيروا أغنياء. يريدون بقى يعني واحد حاطط في مخه وبيقنع نفسه ولا سبيل للسعادة ولا سبيل للفرح إلا أن أنا أغتني، إلا أن أنا أوصل لمركز، إلا أن أنا أحقق شهوات معينة. الذين يريدوا أن يصيروا أغنياء. تقولي طب ببساطة يعني وضح لنا بصورة بسيطة، ببساطة شديدة يا أحبائي، الإنسان اللي يهري نفسه، اللي يستهلك نفسه في العالم علشان يصل لمركز أو يصل لغنى أكتر أو لتحقيق رغبات أكتر، يبقى ده عدى خطية الاجتهاد إلى التعب من أجل أن يصير غنيا. يعني في إنسان يهلك نفسه، مش مهم علاقتي بالناس، مش مهم ربنا، مش مهم راحتي، المهم إن أنا أوصل للهدف على حساب ربنا، على حساب البيت، على حساب الزوج، على حساب الأولاد، على حساب علاقتي بالله، مش مهم، المهم إن أنا أوصل للي أنا عايزه. دوت إنسان بيجتهد بيتعب لكي يصير غنيا، هذه الخطية، ده دخل في الطمع. إنما الاجتهاد الممدوح إيه؟ إن أنا أتعب واجتهد بس مهلكش نفسي. إن أنا تكسلت ونمت في البيت ربنا حلو تعالى أنت عبد كسلان وشرير. طب إن أنا طحنت جسدي علشان أصل لمبتغاي، يبقى هنا أنا كسرت وصية ربنا، هنا أنا دخلت في خطية الطمع. يعني باختصار شديد يا أحبائي، الإنسان يجتهد وأنتم باذلون كل اجتهاد، لكن في اجتهادي دوت ما جيش على جسدي، في اجتهادي ده ما جيش على نفسي، في اجتهادي ده ما جيش على روحي. إن أنا رعيت التلاتة دول يبقى اجتهادي اجتهاد ممدوح. إن أنا في سبيل إن أنا أصل لمبتغاي لهدفي طحنت جسدي، ليل ونهار شغل، ليل ونهار شغل، أقوم واصحى وشغل شغل 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 شغل، في نص الطريق بسقط تحت ضغط مرتفع، تحت أمراض جسدية، تحت إعياء شديد للجسد، يبقى أنت إنسان طماع. مش ده الاجتهاد اللي ربنا عايزه منك، أنت إنسان بتتعب لكي تصير غنيا، أنت بتدور على أكتر مما هو ضروري لخلاص نفسك، وأهلكت جسدك في الطريق، يبقى أنت وقعت في خطية الطمع، أنت ما عندكش فضيلة الكفاية. أو أجعل حساب نفسي، ضغوط نفسية يا أحبائي، الناس اللي بيتصرعوا ضغوط نفسية رهيبة، مش عارف ينام بالليل، الآن ناس بتعمل لي مقالب، أنا عايز أخد الوظيفة دي، أنا عايز أخد المركز الأول، أنا بصارع بيصارعوا معايا، واضطراب نفسي وقلق وانزعاج واكتئاب وحزن وضيق ومرارة نفس. تقولي لي ده بيجتهد؟ لا، لا دي خطية، ده دخل في الطمع، ده إنسان بيتعب لكي يصير غنيا، خطية. طب من جهة الروح، لا ما عنديش وقت للصلاة، احنا عايزين نجيب فلوس، احنا عايزين نوصل للمركز، احنا عايزين ننجح، اجي على حساب الصلاة واجي على حساب الكنيسة واجي على حساب عطيتي مع ربنا كل اللي انا وضعه قدامي ان انا اوصل للهدف دوت، يبقى دوت بيتعب لكي يصير غنيا، يبقى هنا دي خطية. اما للاجتهاد اللي ربنا عايزه مني اجتهد، لكن فيما انا بجتهد جسدي واخد راحته، نفسيتي هادية. عشان كده انا صورت لكم القناعة في البداية، ايه انسان قاعد في اوضة ممكن مش كل الاحتياجات موجودة، لكن داخليا مفيش ضغوط على نفسه، نفسيته هادية، مش شاعر ان في كرباج وراه بيطرده، عنده متسع من الوقت في اعمال ضرورية بيعملها وبيجتهد فيها، لكن عنده متسع من الوقت ان يدي للروح وقتها ويدي للنفس سلامها وراحتها. يبقى الاجتهاد مطلوب، مطلوب، لكن حدوده ايه؟ اجتهد لغاية فين؟ اجتهد لغاية لا تتعب لكي تصير غنيا. ان عديت الخط دوت، ان انا جيت زي ما بقولك على حساب جسدي، جيت على حساب نفسي، جيت على حساب روحي، يبقى انا ما عنديش فضيلة الكفاية او الكفاف. قالها معلمنا بولس الرسول برضو في الجزء اللي انا قريته، قال لان محبة المال اصل لكل الشرور، الذي اذا ابتغاه قوم، لو ناس دوروا عليه محبة المال اللي عايز يبقى غني، قلت لكم شيلوا بقى ديت وحطوا المركز، شيلوا دي وحطوا الشهوات، قلنا الحاجات اللي الانسان بيسعى فيها. محبة المال اصل لكل الشرور، الذي ابتغاها قوم نمرة واحد ضلوا عن الايمان. ضلوا، عارف يعني ايه ضلوا؟ يعني تاهوا، يعني تلاقي واحد في يوم من الايام كان في الكنيسة وكان خادم وكان انسان بتاع ربنا، او بنت كانت بتاعت ربنا وكانت خادمة، وتاهت، تاهت، راحت سكة تاني. ليه؟ لانها تتعب لكي تصير غنية، ايا كان بقى الغنى اللي بتبحث عنه، فتاهت. طب ايه يعني تاهت؟ مش هيزود الايمان ولا هينقصه ان واحد يتوه. طب هو بالنسبة له هيجرى له ايه؟ طعنوا انفسهم باوجاع كثير. شوفوا بقى الصعوبة يا احبائي، عارفين يعني ايه طعنوا انفسهم؟ صار واحد ماسك سكينة وقعد يطعن في نفسه. ادي يا احبائي اللي بيتعب لكي يصير غنيا، بيطعن في جسده، بيستهلكه، بيهلكه. نمرة اتنين، بيطعن في نفسه، ضغوط نفسية وتعب وارق واضطراب وعدم سلام. نمرة اتنين، بيطعن في روحه، ما بقاش في وقت للصلاة، ما بقاش في وقت لربنا. فأحبائي راحة الإنسان مش في المقتنيات. صدقوني يا أحبائي، ممكن تلاقوا إنسان بسيط جدا وحاله على قده، وتلاقيه مثلا متشعبط له في أوتوبيس وقلبه فرحان بربنا وبيرتل وفي منتهى السلام، وممكن تلاقي تاني تلاقي واحد راكب عربية قلقان. ممكن تبص تلاقي إنسان يدخل الكنيسة كلمة يسمعها تعزي نفسه وتفرحه وتطيره في السماء، واحد تاني من اللي طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة يدخل يسمع الكلام ولا يأثر في نفسيته. طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يبقى أحبائي النقطة الأولانية، عرفنا إيه هو الطمع. قلنا الطمع أن نطلب حاجة غلط. نمرة اتنين، أن نطلب حاجة صح لكن لسبب خاطئ. نمرة تلاتة، أن أطلب حاجة صح بس في وقت غلط. نمرة أربعة، أطلب حاجة صح بس أزيد من اللازم. ده الطمع. نمرة اتنين، إيه اللي بيخلي خطية الطمع تتملك على الواحد؟ حاجتين. الحاجة الأولانية أن تجيني الفكرة أقبلها وأفكر فيها وأقنع نفسي أن أنا مش هنبسط إلا لو الموضوع ده اتحقق، فتجيني الخطية دي وتتملك مني. أو الأمر التاني أن أنا شاعر أن اللي عندي مفهوش الكفاية فبتتملك مني خطية الطمع. طب موقف ربنا لما تتملك من الإنسان خطية الطمع، قال له خد اللي أنت عايزه، بس نمرة واحد هتفقد علاقتك بالله، هتفقد سلامك، هتفقد فرحك. نمرة اتنين، الحاجة اللي أنت بتسعى وراها دي هتاخدها وأنت نفسك هتقول أنا قرفت منها. طب الأمر الأخير، طريق النجاة هو القناعة. القناعة ثلاث نقط. نمرة واحد، النظر للسماء. إحنا موجودين على الأرض يا أحبائي لرسالة، إحنا موجودين على الأرض لرسالة، إحنا مش موجودين على الأرض عشان نحيا زي ما العالم عايش، عشان نحقق أماني أو رغبات، إحنا موجودين على الأرض عشان نتمم رسالة ربنا عايزها، وبعد ما نتمم الرسالة دي هنطلع نستكمل حياتنا في السماء. طيب عشان نتمم الرسالة دي تيجي النقطة التانية، الكفاية، إنه المسيح مديني ما هو ضروري لتتميم هذه الرسالة، كونوا مكتفين بما عندكم. طيب النقطة الثالثة، هل معنى كده عدم الاجتهاد؟ لا، اجتهد بس ما تجيش على حساب جسدك ولا على حساب نفسك ولا على حساب روحك. أي اجتهاد أدي للجسد راحته، وما تبقاش في ضغوط نفسية على الإنسان، ضغوط نفسية. يعني واحد يا أحبائي يستدين يروح ياخد قرض مثلا ويفضل يعني قاعد يصارع عليه يقول لك أصل أول الشهر عليا لازم أدفع مبلغ معين، وعامل على نفسه ضغط مش عارف ينام بالليل ليه، أول الشهر لازم أكون مجهز مبلغ معين، طاعن نفسه بأوجاع كثير. طب ودي ربنا عايزها ولا ربنا مش عايزها؟ مين قال لك إنه هي دي اللي هتخلصك؟ ده أنت بتيجي على جسدك، جاي على نفسك، جاي على روحياتك، لا عارف أصلي ولا عارف أقعد مع ربنا. عشان كده يا أحبائي قال لنا الكتاب لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.